بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب التسبيح أول النهار وعند النوم.
باب
التسبيح أو التسبيح
أول النهار،
أول النهار وعند النوم.
وعند النوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت
منذ اليوم
لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في باب مشروعية التسبيح، وأن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه، وتنزيهه عن كل عيب ونقص، ووصفه بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. ومما كان صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى به لا سيما بعد صلاة الفجر ومع بداية اليوم، أنه يقول سبحان الله عدد خلقه، يعني الذي خلقه جل وعلا من يوم أن بدأ خلق السماوات والأرض وما فيهن من الإنسان والملائكة والجن وسائر الحيوانات والدواب وغيرها مما يسمى مخلوقا، فننزه الله جل وعلا من كل نقص ومن كل عيب بعدد ما خلق. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، وهذا ما لا يمكن حصره ويمكن عدده، بل هو أمر يصف الله جل وعلا به نفسه. والله سبحانه وتعالى في ملكوته وفي ملكوته وفي خلقه وفي سلطانه لا شك أنه سبحانه وتعالى في منزلة من الرضا لاستحقاقه لها، فلا يقدر قدرها ولا يحدد عددها ولا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نسبح الله تعالى ونسبح سبحانه وتعالى بقدر رضاه في هذا الكون ورضا نفسه وزينة عرشه، وعرشه الذي خلقه سبحانه وتعالى وجعله سقفا لعالمه الذي خلقه وأوجده والذي جعله مكان ملكوته وتصرفه، لأن العرش عرش الله، ما السماوات السبع والأراضين والكرسي بين يدي العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاه، وما من مخلوق هو أعظم من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ننزهه ونقدسه ونسبحه بعظمة هذا العرش وزينة عرشه ومداد كلماته، أي بالشيء الذي لا ينتهي، لأن كلمات الله جل وعلا لا تنتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولهذا ننزه الله سبحانه وتعالى بهذا القدر الذي قدره والذي لا يحيط بقدره إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النوع من التسبيح تسبيح عظيم تسبيح جليل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، كان قد صلى الصبح ومر بها وقد جلست تسبح الله سبحانه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها وعاد لها في ضحى اليوم، يعني بعد أن ارتفعت الشمس وبعد أن على النهار، وكان الوقت وقت ضحى، ولا تزال رضي الله عنها تسبح الله وتنزهه. وهذا التسبيح بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يعظمه ويضاعفه ويزيده كما وعد عباده الصالحين، إلا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليه ويفضله ويتضاعف عنه، فقال لها لقد قلت أربع كلمات، كل كلمة رددها ثلاث مرات، يعني مجموع ما قال 12 جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن هذه 12 جملة تضاعف وتزيد على ما قالته منذ أن صلت الفجر إلى أن ضحى، إلى أن أضحى النهار، وإلى أن ارتفع ضوء النهار، وإلى أن أصبح الوقت في ضحوة من النهار. سبحان الله
وبحمده
عدد خلقه
وبحمده،
سبحان الله
وبحمده
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك ليعلمها أنها يمكنها أن تسبح الله وأن تنزهه بهذه العبارات لتحظى بالأجر وبالثواب الذي أعده الله تعالى لمن قاله. وفيه إرشاد وتعليم للمؤمنين وللصالحين ولأهل التقوى ولأهل العفو ولأهل المغفرة ولمن يريد أن ينال ثواب الله وفضله أن يردد هذا التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين
عن أبي
رشدين
رشدين نعم
رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة
يعني الصبح
أو بعدما صلى الغداة فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى
أي أخبرتها بقصتها وبطلبها. نعم.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة
أي أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما تحتاجه فاطمة رضي الله تعالى عنها.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا
أي جاء إلى فاطمة في بيتها
وقد أخذنا مضاجعنا
هي وزوجها
فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما
يعني ابقيا على ما أنتما عليه
فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري
هكذا في الرواية برد قدمه بالإفراد وجاء في رواية البخاري برد قدميه بالتثنية. نعم.
ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما
يعني ألا أدلكما على شيء تفعلانه هو خير من السبي أو الجارية التي طلبتماها. نعم.
إذا أخذتما مضجعكما
يعني إذا أردتما النوم
أن تكبرا الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33
يعني أن تردد هذا الدعاء تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 وكونه بدأ في الحديث بالتكبير وثناه بالتحميد وثلثه بالتسبيح لا يلزم من ذلك الذكر بهذه الألفاظ، بل يبدأان الذكرى بالتسبيح والتحميد والتكبير كما جاء في روايات أخرى، وإنما عطف التحميد على التكبير والتسبيح على التحميد وهو لا يقتضي الترتيب، لأن العطف بالواو لا تقتضي الترتيب، لكن جاء في رواية أخرى الترتيب بالتسبيح والتحميد والتكبير وكلها سواء وبمعنى واحد. نعم.
فهو خير لكما من خادم،
يعني أن هذا الدعاء وهذا التسبيح وهذا التهليل وهذا التكبير خير عند الله جل وعلا من أن تحصلان على خادم. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث معاذ: أخذتما مضجعكما من الليل،
يعني إذا أردتم النوم بالليل.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش.
نعم.
وعبيد ابن يعيش.
وعبيد.
نعم.
يعني أن الرواية مقرونة بين محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد. الحمد لله.
حمك
الله. نعم.
عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى، وزاد في الحديث عن علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
أي إن علي رضي الله عنه روايته شاهدة لرواية فاطمة، أو أنه هو مسرد الحديث، وأنه التزم التسبيح والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منذ أن علمه، لم يتركه ولم ينسه. فسئل: هل اشتغل بهذا التسبيح في ليلة كانت صعبة وفي ليلة كانت شديدة؟ تلك هي ليلة يوم صفين، ويوم صفين من أيام الأيام الصلبة التي تقابل أو التقى فيها علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الحجاز وأهل العراق مع أو ضد أهل الشام بقيادة وبزعامة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. رضي الله عنهما ووقع فيها ما وقع من الفتنة والقتال والحرب، وكانت تعد من أشد الأيام، ومع ذلك فلم ينسى هذا الدعاء رضي الله عنه، بل دعا به حتى في تلك الليلة. نعم.
قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين.
نعم.
وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: قلت له ولا ليلة صفين؟ قال: وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال: ما
يعني ما كانت تعمله في بيتها من سقي الماء ومن إجراء الرحى ومن كنس ومن تنظيف ومن العناية بالأطفال من حيث تنظيفهم وترتيبهم وتهيئة الطعام لهم، كل ذلك كانت تباشره رضي الله تعالى عنها بنفسها، ولذلك أثر ذلك على جسدها وخاصة يديها. وقد نصحها علي رضي الله عنه لما جاء السبي أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يمنحها خادما من السبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى ما هو خير لهما في دينهما ودنياهما. نعم.
فقال: ما ألفيتيه عندنا؟ قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34
أي تمام 100
حين تأخذين مضجعك.
نعم.
قال: وحدثنيه أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل بهذا الإسناد.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التسبيح أول النهار وعند النوم:
أما التسبيح أول النهار فأورد فيه حديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وأما حديث التسبيح عند النوم فأورد فيه حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قوله: وهي في مسجدها أي موضع صلاتها. قوله: سبحان الله وبحمده مداد كلماته هو بكسر الميم، قيل معناه مثلها في العدد،
يعني
سبحان الله وبحمده مداد كلمات.
مثل هذا في العدد أي تضاعف أعدادها بهذا القدر الذي ذكر.
وقيل مثلها في أنها لا تنفد،
وهذا أيضا ظاهر، لأن كل الذي ذكر عدده غير محصي ومستمر ولا ينتهي.
قيل في الثواب والمداد، هنا مصدر معنى بمعنى المدد، وهو ما كثرت به الشيء. قال العلماء واستعماله هنا مجازا، لأن كلمات الله تعالى
المداد يعني الاستمداد، وقد يراد به الحبر أيضا، كما جاء في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. نعم.
قال العلماء واستعماله هنا مجاز، لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعدد ولا
لا
غيره
تحصى. نعم.
لأن كلمات الله
لا
تعالى
تحصر.
لا تحصى بعدد
أو لا تحصى غيره. نعم.
والمراد المبالغة به في الكثرة، لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق، ثم زينة العرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا، أي ما لا يحصيه عد، كما لا تحصى كلمات الله تعالى. قوله عن أبي رشدين هو بكسر الراء، وهو كريب المذكور في الرواية الأولى. قوله في حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما حتى وجدت برد قدمه على صدري،
وهذا ما قالته فاطمة رضي الله عنها.
كذا هو في نسخ مسلم قدمه مفردة، وفي البخاري قدميه بالتثنية، وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى،
أي وليس بينهما تعارض.
قوله قيل لعلي رضي الله عنه ما تركتهن ليلة صفين،
قال أي ما تركت الدعاء بهذا التسبيح ليلة صفين.
قال ولا ليلة صفين، معناه لم يمنعني منهن، عظم ذلك الأمر والشغل الذي كنت فيه. وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بصفين، وهو موضع بقرب الفرات، كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الدعاء عند صياح الديك،
أي مشروعية دعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه عندما يسمع الإنسان نداء الديك ودعاء الديك، عندما يسمع نداء الديك، لأن الديك إنما ينادي إذا رأى ملكا، ولهذا يستحب للإنسان أن يذكر الله تعالى حتى تكتب الملائكة ذكره لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
أي فإن الديك رأت ملكا ولذلك صاحت، فيسن للإنسان أن يذكر الله عندئذ لينال الثواب على هذا الذكر.
وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان.
كما أن نهيق الحمار إنما يكون لمشاهدته الجنة ولمشاهدته الشيطان، ولذلك يسن للإنسان أن يذكر الله وأن يستعيذ بالله حتى تكتب الملائكة له ذلك الذكر وذلك وتلك الاستعاذة.
وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الدعاء عند صياح الديك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال القاضي: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم له بالتضرع والإخلاص، وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم.
يعني عند حضور الصالحين من الملائكة، ولذلك يدعو الإنسان ربه لتحصل له البركة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب دعاء الكرب أو الكرب.
الكرب
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
نعم. وهذا الدعاء هو المسمى بدعاء الكرب، يسأل الإنسان ربه بهذه الأدعية ليصرف عنه الكرب ويصرف عنه الضيق ويصرف عنه السوء. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد، وحديث معاذ بن هشام أتم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: في شرحه لباب دعاء الكربي قال فيه نعم في باقي حديث الشيخ.
نعم
أقول بقيت حديث حديثان
ما نسانا
بقيت حديثان في الباب قبل الشيخ
فليقرأهما.
قال وحدثنا قال وحد ما انتبهت الشيخ. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب.
عند
الكرب
عند الكرب يعني عند الوقوع في الكرب.
فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال رب السماوات والأرض.
نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله ابن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال فذكر بمثل حديث معاذ عن
يعني أبي إذا ضاق به أمر دعا بهذا الدعاء المسمى بدعاء الكرب ليجلي الله له هذا الكرب ويزيل عنه ذلك الحزب. نعم.
وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب دعاء الكربي قال فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة.
نعم.
قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما يشاء.
نعم.
والثاني جواب سفيان بن عيينة فقال أما علمت قوله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
أي فأنه إذا ذكر الله بهذه الأذكار وسبحه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه بما يحتاجه ويصرف عنه ما يسوءه. نعم.
وقال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء.
كفاه من تعرضه الثناء. نعم. يعني مجرد أن يثني عليك يكفيه ذلك ولا يحتاج إلى أن يسمي الحمد لله
يرحمك الله
ولا يحتاج إلى أن يسمي حاجته. يرحمكم الله دينكم وصبالك. نعم.
قوله كان إذا حزبه أمر هو بحاء مهملة
حزبه
ثم زاي مفتوحتين ثم موحدة
يعني الباء
أي نابه وألم به أمر شديد. قال القاضي: قال بعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة في هذه الأذكار إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من الكبائر دون المصرين وغيرهم،
يعني دون العصاة.
قال القاضي: وهذا فيه نظر، والأحاديث عامة،
يعني تشمل كل السائلين وكل الدعاة سواء كانوا صالحين أو غير صالحين.
قلت: الصحيح أنها لا تختص، والله أعلم.
هذا الذي رجحه النووي من أنها عامة للصالحين وغيرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.